على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الأخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الرابع في التعليق على اسمه تعالى الله. هذا الاسم الذي يعرفه الجميع كلفظ ويجهلون معناه إلا ما رحم الله عز وجل. فبفضل الله تعالى بينا شيئا عظيما من معاني هذا الاسم العظيم، وهو أشهر أسماء الله تعالى وأعلاها ذكرا، وهو الاسم الجامع لجميع ما لله تعالى من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونهوض الجلال والذات الأفضل. كل وصف لله عز وجل وكل فعل وكل شيء لله يدخل تحت هذا الاسم العظيم، وهو الذي يدل على الإلهية، والإلهية هي استحقاق العبادة لما لله من كمالات. فالإلهية تتضمن الربوبية وتتضمن الكمال والجمال والجلال لله عز وجل. من أجل ذلك أطل النفس في الاشتقاق اللغوي وفي بيان المعنى الشرعي والاستدلال على ذلك من الكتاب والسنة، ثم قسمنا التعلق إلى قسمين، فهو تعلق بين الله وبين العبد، وفي ذلك ذكرنا شيء من صفات الله تعالى الوجود الكريم الرحمن الرحيم الحنان المنان، وذكرنا شيئا من هذا التعلق. ثم بدأنا في الدرس الماضي نذكر شيئا من التعلق بين الإنسان وبين الله، وهذا التعلق اللي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى هو المسمى بتوحيد الإلهية. أي دارس لهذا التوحيد حيلاقي كده توحيد الإلهية، أي توحيد الإلهية وتوحيد العبادة ويقسم إلى أقسام، بعضهم يعني بحسب كل عصر لا مشاعة من الصلاح. فيعني سواء بقى ارجع الى كتاب فتح المجيد مثلا وستعلم، لكني في هذا الدرس او الذي قبله لا اتعرض لتوحيد الالهية كوصف وتسريع وتفصيل، ولكن اتعلق للمعنى الذي يتصل بموضوعنا، وهو بيان التعلق بين العبد وبين الله عز وجل، والصلة بين العبد وبين الله. هذا هو الذي يجيب بيانه. وتبين لنا أن الإنسان فقير بالذات إلى الله عز وجل من جهتين أساسيتين يفرع عليهما جميع الجهات بعد ذلك. الفقر الأول أو الحاجة الأولى إلى الربوبية، إلى الربوبية يعني إلى الخلق والرزق والطعام والشراب والكفاء والدواء والشفاء والمسكن والأكسجين والهداية الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم هذا يعني هداك لتتعرف على ما يصلح لك وتعمله، ولتتعرف على ما يضرك ويهلكك وتجنبه. ما هو إيه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا؟ والذي خلقني فهو يهديني، ده كان يعني ايه يهديني؟ كل فاكر الهدايه يعني ايه؟ يهديني للصلاه، يجوز يهديني مثلا يخليني كويس، يعني كويس. الذي قدر في هذا خلق الثعبان وقدر خلقه تقديرا وهداه لما يصلح له ولما يضره. وانظر الى الاتباع كيف تعيش، وانظر الى كل شيء كيف ان الله تعالى خلقه وقدره وهداه لما ينفعه ويضره. حتى الكتكوت الصغير عارف الحدا من الصديق من العدو، فلو راى الثعبان طب ازاي؟ وده شيء مرسي هو الله عز وجل نحن فقراء إليه في هذه الناحية من ناحية الربوبية، هذه الحاجة الأولى. والفقر الذاتي الأول، الفقر الذاتي الثاني أعظم من الأول، هو الفقر إلى عبادته. كل عامل لابد أن أعبد الله لكي أنجو من العذاب، بس هو ده لا مش دي النقطة أنا بتكلم عنها خالص، بل العذاب جودة في الربوبية، يعني العذاب والجنة والنار دخل في الربوبية. لو كنت هتكلم عن الكلمعان دي هيهدينا عشان لا أتعذب وعشان أتنعم، هذا دخل في الربوبية. ونتكلم عن شيء ثاني عن التعلق الذي بينك وبين الله، لأن الربوبية ثلاثة أقسام كما هي في القرآن: قدر كوني، تشريع البشائر. دي الآيات 971 آية. إذا أردنا أن نقسمها حلها كده: قدر كوني، تشريع البشائر. فالجنة والنار من الجزء من الربوبية، والربوبية طبعا متضمنة الإلهية. هو الإله ليه؟ إلا أن يكون ربا خالقا مدبرا مشرعا محاسبا مثيبا مجازيا معاقبا. والإله لهذا. خلي بالك بس من الفرق هنا بين الرب والإله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. نتكلم عن التعلق اللي بين الإنسان وبين الله، لن أركز على مسألة التعلق بالربوبية، هو الفقر الأول. من الفقير إلى الله في الطعام والشراب والدواء والكساء والأرض والزوجة والعيال، دي مسألة سهلة دي. أبو جهل المقر ده وعليه الصلاة، لكن مش مقر بالشريعة بقى والحساب والجزاء يوم القيامة. لما اللي بتكلم عنه التعلق اللي بينك وبين الله فيما يتعلق بالتألق، ان الفقير الى الله مش الجلوس والصحة للعبادة، فقير الى الله بالتألق لابد ان تتألق لله، من غيرها تبقى ميت. تجيبوا لنا الرسول اذا دعاكم لما يأتيكم دندنت حول هذا المعنى في طيلة دروس الماضية، ولا ادري اذا كان هذا المعنى قد استقر في القلوب ام لا. عندما تسمع على غزك لا تطمئن القلوب، القلب لا يرتد ولا يطرب ولا يهدأ ولا يسكن ولا يبتهج ولا يشر ولا يفرح ابدا الا بالتأله لله عز وجل. خلاص القلب خلق فقيرا به ساقه لا يسدها الا التأله لله، هكذا خلق. هو ده التعلق الذي بينك وبينه. اما اللي بين الله وبينك ده بيناه سبحانه وتعالى عز وجل. هذا التعلق اضرب مثالا سريعا ولذلك مثل العبد اذكر به على بعض ما مضى. مثلا التعلق الذي بين الولد وامه. الام تعرفونها حنانه جدا ورحيمه جدا بولدها، وتعرفونها شديده التعلق برضيعها وطفلها وصبيها، وتعرفون الولد كذلك، ولو فرق بينهما يحصل الولى والاضطراب كما شرحناه. طب التعلق ده سببه ايه؟ طب لما تقوم الساعة ويأذن الله عز وجل لقبض هذا البث ايه يحصل؟ المرضعة ترمي الروح صبيانة، بس فين الرحمة اللي كانت له؟ مش منها هي، لا من ربنا ده من الرحمن، مش منها هي خالص. يعني اذا جزء صغير جدا لا يذكر عند امرأة مع ولدها وطفلها، جزء لا يذكر من جزء واحد من 100 جزء، يعني واحد مثلا في المليار مليار، من جزء اللي هو من 100 جزء من الرحمة خلى العلاقة دي بين الام وبين رضيعها وطفلها، فكيف بالذي امتلأ رحمة عز وجل بالرحمن؟ هو ده التعلق اللي انا عايز اوضحه، هذا هو التعلق. وبينت شيئا من قدر المؤمن عند الله، وان حرمة المؤمن اعظم عند الله من حرمة الكعبة. هذا هو التعلق الذي اريد ان ابينه وان اذكر نفسي واياكم به. تعلق بين الانسان وبين الله عز وجل، مش مجرد الثواب والعقاب، لا، تعلق هو التأله والتعبد والحب واللقاء. وأن لو أن الأم ولما تتعلم أبعدت عن ولدها تعرف النتيجة، لكنها تنتظر لحظة اللقاء بفارغ الصبر، وكذلك الطفل يظل يبكي يظل ينتظر لحظه اللقاء. فلماذا هو يبكي ويصرخ؟ لانه يعرف انه سيلقاه، لا يتصور انه يعيش بغيرها، فلا بد انه يحصل عليه. اللقاء مهم جدا. سبب ايضا جزء صغير جدا من الرحمه الذي وضعه الله بين الام وولده. انظر بعد كلمه اللقاء وورودها في كتاب الله عز وجل. اللقاء اللي بينك وبينه مش مساله الجنه والنار، ده موضوع ثاني. إن كان ما تعلق بينك وبين الله كإلهية، ولفظ كلمة ضمن الربوبية وكل شيء، لأن بركز أنا على الإلهية والإله في ضمن الربوبية، ولكن بركز على المعنى التعلق والصلة التي بينك وبين الله عز وجل. هذا اللقاء يا أيها الإنسان والنجم كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اللقاء يعني، ولذلك الكافر كافر ليه وخسران ليه وضيع ليه؟ لأنه كفر بهذا اللقاء وكذب بهذا اللقاء. إن الطفل عندما ينزع من ثدي أمه فإنما يبكي لأنه يرجو إيه؟ اللقاء، ولا يعيش غير هذا. لذا ده تمثيل بسيط جدا وله مثل أعلى. كان عليك أن توقن منذ البداية بأنه لا يمكن ولا جنى ولا استحالة إلا أن تلقى الله عز وجل. لابد أن تلقاه، هو ده المعنى الذي بننزل حوله. أول شيء النهارده بتكلم عنه هو لقاء الله عز وجل. وضغط مثل عشان ما تنساش، مش مجرد لقاء الآخرة، لا بقول لقاء الله. واللقاء الله عشان تبقى عارف المعنى الذي يريد ان اصل اليه. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. لما نستعرض بعض السياقات في ورود هذه اللحظه فاننا نرى العجب بفضل الله عز وجل. في سوره عنكبوت: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يعني هيشتغل في دنياه ويمشي على أمر وحال الله، ولا بد له من ذلك. وما كان الله ليخلقه ويسخر كل شيء وبعد ذلك يتركه هملا لا يكلف، ولا يلقى الله عز وجل بعد ذلك. فالذي يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، أكد من ذلك، هتلقاه هتلقاه. ويقول في الآية 23 الآية 15: والذين كفروا، الآية الخامسة من الآية 23: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمته. مسألة لقاء الله والتعلق اللي بينك وبين الله، هتقابله هتقابله. واللقاء ده معناه مع الرحمن الرحيم. يعني تخيل بقى المؤمنون كيف يحشرون؟ ربنا كيف يحشر المتقين اليه؟ ايه يحشرهم؟ ايه بالعصا ولا وفدا؟ ونسوق المجرمين الى جهنم ايه وفدا كقطيع البهائم؟ استخلاص. هذا اللقاء هو ده ساعه اللقاء. تحيتهم يوم يلقونه سلام. هذه اللقاء الصله التي بينك وبين الله عز وجل. كثير من الناس اهمل هذا المعنى، معنى اللقاء انك هتلقى الله وتقابله. نسي الناس المعاني دي. الايات مثلا من القران انما هي: واتشك والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يائسوا من رحمته واولئك لهم عذاب اليم. في سوره الانشقاق: يا ايها الانسان مكه يا ربك ندعم فهم لقيه الايه. في سوره الرب: اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض بينهم الا بالحق واجل مسمى. بسم الله ده شان نسي، او الفطره تاهت او صدت وعادت الكيلو تتصنفر، ومبتلي باب نجس للكفار او باب فاجر وابعده عن الدين ولم يعطيه حقه في الدين. ده بقى يعمل ايه؟ نقول له والله استدل باللي حواليه، شكك في نفسك شويه. اولم يتفكروا في انفسهم
ما خلق الله السماوات والارض بنفسه، هاي الحكمه والعلم ده كله ومش لقاء معاه. كيف ان الله فضلني على وفضلني بايه؟ علمه البيان. كان بالعقل ده والفكر والنشاط الذهني والمنظره والوجاهه واحسن خلق واحسن صوره ورقص في السماء وكل حاجه مسخره له وكل حاجه بيشتغل عشانه. بل تعليق العلم بقى ولازم انك هتبقى عليك قصه، لان انت لابد من لقاء الله عز وجل. اولا يتذكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض بينهم الا بالحق واجل مسمى، ومع ذلك وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لئيم لكافرون. اللقاء ده مهم جدا، والتعلق اللي بينك وبين الله هذا معنى عظيم. وفي سوره السجده بعد ان ذكر الله من الادله ما ذكر وبدا خلق الانسان من فيه ثم جعل نفسه الى ان قال ايه؟ الى ان قال وقالوا اذا ضللنا في الارض الا لتخلق الجديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. المسألة ايه؟ ما تفكروش، انت لابد اول شيء تعرفه اعرف المعروف، اعرف المعروف هو لقاء الله، وانكر المنكر ان تكفر بلقاء الله. الطفل لا يكفر بلقاء الامه ويظل يكفر حتى يصل اليها، ولله المثل الاعلى، فكيف بك انت وبالذي خلقك ورحمك وتعيش رحمتك؟ مليار دليل في كل لحظه في كل ذره. ازاي بتمشي بلقاء الله سبحانه وتعالى؟ مش بقولش لقاء الاخره ولقاء الجنه والنار، انا بتكلم على معنى اخر، على التعلق والصله التي بينك وبين الله عز وجل. وفي سورة البصرة الا انهم في مله من لقاء ربهم الا انه في كل شيء محيط. وفي سورة يونس ان الذين لا يرون، يعني بس اذا ما كانش فاهم انه حيلقى الله عز وجل عليه انه يتفكر. تفكر في ايه؟ في المقدمه، في الارض اللي بتعيش عليها، في بدنك، في ابيك، في امك، في امراتك، في الدنيا، في الكهرباء، في السجين، في النباتات، في المصنوعات، في كل شيء، في الاقدار، في التاريخ اللي فات. حين تفكر صحيح هتوصل الى النتيجه الحتميه الا وهي ايه؟ لقاء الله سبحانه وتعالى. ولكن الذين لا يرجون، الرجاء يعني مقدمات تصل منها الى نتائج حتميه ضروريه. تمشي الختم الاول توصل لاخر، ما هو الرجاء معناه كده. ارجت الناقه ان دام نتاجها، يعني بطنها كبر، هل هو حمل كاذب ولا حمل حقيقي؟ حمل حقيقي اسمه ارجت الناقه. وحاسه به رجاؤه، هتقول ده صلاه كبيره ويا عم الميه اسمه رجاء. فرجاء دي مقدمه توصلك لايه؟ لنتائج حقيقيه. ان الذين لا يرجون لقاءنا، اذا لقاء الله ايه؟ حتم وضروري حقيقي. طب وما الناس والفطرة صدت عندك الاسباب، فكر يا اخي انت اتخلقت ازاي وليه وليه. ان الذين لا يرجون لقاءنا، واللي خلاها لا يرجو لقاء الله، ورضوا بالحياة الدنيا، واخد بالك، واطمئنوا بها، فرحان او بالشيء او بالسلطة او بالوظيفة او بالوجاهة او بالمرأة، ورضوا حسنا واطمئنوا بها، والذين هم على اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار وما كانوا يصنعون. وايضا الصغير فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم عمه، لان عدم الرجاء بجريمه. ازاي بقول لك الطفل بيرجو لقاء امه ويصرخ لكن انا منها طب برضه اعملها ازاي؟ انا بحلها مش ممكن. فيرجو ويصرخ ويصرخ عشان يلحقوه يدوه لامه ولو حتى برضاعة كاذبة، ونصف من أجل ذلك. فنذر الذين لا يرجون، يعني مش كده ربنا هيظله. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، هذا غضب من الله عز وجل. كيف لا ترجو لقاء الله؟ لقاء الله هو أعرف المعروف. ما بقولش رب لقاء الآخرة والجنة والنار، بقول لك لقاء ربنا ده تقابله وتلقاه. تحياتهم يوم يلقونه سلام. نبعث المتقين الى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله، طالما الفطره انتكست الى هذا الحد يبقى حول أعطينا فأنت أو أتر ملائكة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ما خلاص التخريج يكثر لأنه هو لا يرجو لقاء الله عز وجل. وفي سورة الكهف من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يعني إذا مسألة لقاء الله دي مسألة ضرورية ومسألة فطرية ومسألة علمية من جميع النواحي ومسألة عقلية. هذا التعلق الذي بينك وبين الله وبين الله سبحانه وتعالى وبين أيضا تعرضنا في درس الماضي قدمة هذه الدروس عن الإلهية وهذه المعاني التي أريد أن أوصلها لكم. تعرضنا عن مواقف الأنبياء مواقف نبي عليه السلام وآدم عليه السلام وموقف الصحابة في سورة الحديبية. وكيف أن بعضهم يقول أيها الناس اتهموا أنفسكم على الرأس، يعني اتهم نفسك لأن الإنسان ضعيف. فلقد رأيتم أو رأيتنا يوم أبي جندل لو استطعنا أن نرد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنا يسلم ليتحصن برأيه بيرقى. إذا تحقيق التوحيد درجات 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 درجات. من اللي وصل لعليل اللي وصل؟ النبي عليه السلام وسيدنا إبراهيم وإبراهيم الذي وصل والذي وصل أعظم منه النبي عليه السلام. واتخذ الله إبراهيم لأنك التعلق اللي بين الله وبين العبد يصل هذا التعلق إلى أن يتخذ الله قليلا من الناس. فاتخذ الخليلين واصطنعتك لنفسي يقول موسى عليه السلام ولتصنع على عيني يقول اصحاب ويتخذ منكم شهداء. اتخاذ دي مساله ربنا بيتخذ حبايب واحبه لا اله الا الله واخلاء ده شيء عجب. يعني المهم انت توصل باذن الله تحقيق لا اله الا الله. التاله بقى ده له اعداء ولقواطع طريق وانت مطالب بتحقيق لا اله الا الله الى ان تلقى الله. هذا التحقيق ليس بالامر الهين ولا بد لا بد لا بد ان تستعين بالله وتتوكل عليه. فان تستعين بالله ولم تتوكل عليه في تحقيق هذا التاله فانت ورب العرش العظيم ضائع 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 وهالك هالك هالك. بل أكون كافر ولن تموت على الإسلام إذا لم تستعن بالله وتتوكل عليه. أيوة حسيتم حسيتم موحد كده ومتألف من غير استعانة به. إياك نعبد وإياك نستعين. فيظل مسألة توحيد الإلهية وتحقيق لا إله إلا القلب يظل إيه؟ شوف تجذب تجذب زيادة نقصان وجعل درجة وجعل نقصان جعل درجة وتتذبذب حول الدرجة ممكن تنزل تاني وتعلى وتنزل وتتذبذب لغاية لما تصل إن استطعت على درجة الصديقين بقى والشهداء وأعلى الدرجات النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يونس عليه السلام يعترف فيقول ماذا قال؟ سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو يحق لما شهد تقصيرا في حق الإلهية يقول عشرة لا. وقرأت عليكم كلمات شيخ الإسلام التي كلها نور في هذا الباب لأن تحقيق الإلهية في النهاية أن توافق ربك في كل شيء أن توافقه في كل شيء. فلما اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الأسرى واستشار أبا بكر وعمر في مكان من الآيات الشدة تشدد على من يحيي الفداء واتخذوا ذلك لو عذبنا الله يا بذنوبنا أو ذنبنا يا عمر ما نجا منا إلا أنت. وتعجب القصة إن عمر هذا رأيه في هذه المسألة هو الذي يطلق خليفة الله عز وجل. طبعا أبو بكر ماذا فعل؟ لو عذبنا الله يعذبه على أي شيء. وهنا في مسائل موافقة الله عز وجل في كل شيء ده درجات عالية جدا جدا وإن كان أخذ الأجر بذلك.
انما تحقيق التاله ربط النساء له يونس عليه السلام. فلما غضب لان الله انجى قومه من العذاب ومن الكفر فعرض بهم يبشرهم لانهم عصوه واتوا وفعلوا كذا وكذا. فربنا يحب التوابين حب الطاهرين ويحب الناجين ويحب الموحدين ويفرح بذلك. فلم يوافق يونس ربه في هذا فشعر بهذا فعندئذ حقق الإلهية كاملة وعاد وذهب فقال لا إله إلا يعني أوافقك في كل شيء يا رب إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والصحابة لما وجدناهم كيف عارضوا الرسول عليه الصلاة والسلام وجدنا عمر لك فعملت لذلك أعمالا ولك فوالله ما شككت في الإسلام قبل اليوم ما شككت إلا في هذا المحرس المحرس فريد فلينك ذلك شغيت من تلاهنا لك أبدا عن الاستعانة والتوكل. لا تستغني بحال هنا عن الاستعانة والتوكل. لما نيجي بقى لمسألة الحاجة وأن حاجتك إلى الله في اتجاهين للربوبية والإيه؟ والإلهية. نعم العبد يراد به المعبد ويراد به العابد. العبد يراد به المعبد. يعني المعبد؟ يعني برضه مجلل. يعني عبد مرغوب مطهور مدبر. وخد بالك لا في حد ينجو من هذه في حد خارجي فطبعا نظرها مربوط مربوط مدبر مدبر مملوك مملوك مقهور مقهور في قبضة الله في قبضة الله. والله الله تعالى ليس بظلام من الحديث من حديث من محبب من طريق محبب مثلة. اما العابد وهو ده المطلوب بقى جبت قاله في الالهية هو ده العابد اللي هيعمل بقى التوحيد الالهية وهيعبد الله عز وجل. يبقى العبد يراد به ايه؟ المحبب. وكل الناس على هذا الاعتبار هم عبارة عن ايه؟ محبدون. ويراد به العابد الذي ازال بلاغا لقوم حادثين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض يوما فيراد به المحبب ويراد به العابد. حاجتك لله الى الربوبية والى الالهية يعني الى التأله لله عز وجل. الى التأله لله غير التأله القلب يموت والروح تموت ويكون الانسان اضل سبيلا من الانعام. انه يقول لك الانعام بالحب اضل يكون الانسان اضل من الانعام. ويترتب على ذلك ان الله تعالى يجعل له معيشة ضنكا ويجعل له عذابا بس محدش فاكر بقيمة عذاب بقيمة يعني في الدنيا والآخرة مش عذاب بس كده قليل مقيم مقيم يعني هنا الاول يعني لا يفارقه سبحان الله العظيم. انت بغير الاكسجين عارف النتيجه بغير الطعام والماء عارف النتيجه. طب بغير التأله النتيجه معيشه ضنك وعذاب بيت بيت عذاب جواك. وطبعا احسن ما يمكن ان ننقل عبارات لشيخ الاسلام عبارات قويه جدا في هذه المعاني تكون معبره اكثر مما حاولت ان اوصفها. وحتى دندنه كثيره جدا في كتاب مثلا طريق الهجراتية لابن القيم أوله كده الساعة مثلا 70-80 صفحة كلها في القانون واحد يقرأها 100 مرة وبرضه لا يثبت عنده شغل كثير لأن المعاني عالية جدا. ويعود إلى قارئ أسفل ساعة 101 و102 أنا حاولت أن أبين في كتاب طريق الهجراتية وفي كتاب أيضا المجلد العاشر وهو الفتاوى لشيخ الإسلام في رسالة العبودية أو في دعوة يونس عليه السلام تجد معاني هائلة جدا في هذا الأمر. فأنا لما تعرفت ليونس عليه السلام من الصحابة قلت تعالى للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام الخادمين بقى تعالى كده الخادمين النبي عليه السلام في صوت متجمل ودي من أوائل التنزيل يا أيها المتجمل قم إلى الصلاة اللي اتكلم عن الصلاة
وبالصلاة دي أول شيء في التألف وأعظم شيء في التألف والغذاء الذي لا غنى عنه أبدا لإنسان إلا الصلاة ونظام الصلاة وأذكار الصلاة. لما شوف الأنبياء أهو تعالى انظر إلى الخليلين النبي عليه الصلاة الله يعظوه قم الليل إلا هذه التألف بعد ما استمر إلى أن قال الملكة النهاري حبحا طويلة مشغول بالدعوة مشغول بالإصلاح من الناس مشغول بأهله مشغول بالحرب والجهاد أما الخلوة اللي بينك وبين ده موضوع ثاني ما كل ده من الدين والجهاد من الدين والزكاة من الدين وإصلاح ذات البين من الدين ومراعاة الأهل من الدين رعاية الأهل كل ده من الدين إنما الخلوة والمناجاة والتعلق اللي بينك وبين الله ده شيء ثاني لا بد لك منه الصلاة كم صلاة مفروضة أصلا عشان إيه يعني الترتيب إيه منقطع للنبي عن الخلق ولا أنت بالصلاة بتكلم الناس لا يصلح فيها شيء بتكلم الناس إذا صلاة باطلة تعلق بينك وبين الله صلاة تمثله على أعظم تمثيل 50 صلاة اليوم ولا 24 ساعة طيب كانت موجودة 50 صلاة في اليوم وصلحين ولا حبين مش خلقنا للعذاب وأي رزق يرشيك لا نسألك رزقا نحن نرزقك الحكاية الصلاة دي تعلق العجيب التألق لا يجبنا لك عنه أبدا مش بس الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصلاة إن لك في النهاية سبعا يقوم تعمل الخلوة دي التي بينك وبين الله عز وجل بقيام الليل إن لك النهاية سبعا طويلة واذكرك وربك وتبكر إليه تبكير انقطع إليه انقطاعا هذا هو التعلق وده المطلوب تعرف على الله عز وجل والتعلم بذلك لله رب المشرق والمغرب لا اله الا هو خير بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام فالتحليل هو لان بلغ ما بلغ الانسان في الصلاه وماذا بلغ في الصوم وماذا بلغ في الصدقه ومهما بلغ في الدين برضو العوائق والمعوقات والإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا ممكن جدا يتذبذب ولو عند الإيه القمة مش هيتذبذب غير القاع لا إذا القمة اللي هو فيها يتذبذب حولها ونحو المطالب إن يكون دائما في علو في علو طريق إلى القمة من العلو إيه والحفاظ على درجة إيه التوكل فاتخذه وكيلا اتخذه في إيه في الدرجات ده وفي الصلاة وفي الحفاظ على الدرجة لما تتخذ الله عز وجل وكيلا إبراهيم خير الله أيضا لما نصب له النار وجاء جبريل قال وأما إليك فلا كيف وبعدين اوعى تقول أما إليك علموا لحالي غني عن سنة طول الكلام ده إنما هو يفرغ قلبه تماما من السوى أو من الغلش لا يجعل في قلبه إلا الله عز وجل فهو جبريل يقول له كذا أما إليك فلا ولكنه يتجه إلى الله عز وجل والملائكة أيضا في سورة الأنفال وفي سورة آل عمران في صفة العمران وما جعله الله إذا وصل لكم ولتطمئن قلوبكم به وما تصل إلى من عند الله الحكيم الحكيم حتى لا تتوكل على الملائكة ولا تعتمد على الملائكة الملائكة بتاعت ملك تديني ملك واحد أنا خلصت العالم ده طب ما التوكل هنا غلط وانت في المعركة وقلبك كله متوكل على من؟ دي قضية مهمة جدا في غاية أهمية وسنرى من النصوص أو النقولات الشيء الكثير من هذا إن شاء الله. فإذا بدأت في الدرس الماضي كان التذبذب حول القمة الإنسان مهما كان فهو ضعيف وكل ما الثوب يكون أبيض وأنظف وأنفع كانت المحافظة عليه إيه؟ أشق وأصعب أي حاجة تنسي فيما مستوى العالي بتاع عمر رضي الله عنه أقل حاجة داز إن احنا طبعا من المستوى الحالي اللي احنا فيه مش حاجة دايزة الله المستعان لنقول إن أهم شيء في التألق لله عز وجل الصلاة تعالى كده نأخذ
وده كتاب عظيم جدا اللي هو صاحب الواد الطيب من الكلم الطيب ابن الطيب. كتاب طبعا هو التألف. هو الذكر هو ايه؟ ايه المراد بذكر الله؟ التألف الصوم ده ما هو الا ذكر الله. الهدف الحقيقي ذكر الله عز وجل، ذكر حقيقي للقلب، يفسر اللسان والجوارح في القلب اساسا. فالذكر والتألف اي عمل اسلامي ما هو الا ذات العين ذكر الله، ولا بتعمل الصيام ولا بتذكر الله، ما بتصوم لمين؟ هتحج ولا تذكر الله؟ امال هتحج لمين؟ اي عمل هو افضل تقصد ايه؟ فالذكر والتألف اعبدوا الله ما لكم من اله غير، لكم من مألوه غير، يعني ما لكم من مألوه تتغذى قلوبكم بالتألف له ايه؟ غيره سبحانه وتعالى عز وجل. ازاي بتجميع الاعمال؟ فلما ناخذ حديث مثلا اللي هو الحارث الاشعري وبنى عليه ايه شيئا كثيرا جدا في هذا الكتاب، يقول رواه الامام احمد رحمه الله والترمذي من حديث الحارث الاشعري عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله سبحانه وتعالى امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بها ويامر بني اسرائيل ان يعملوا بها، وانه كاد ان يبطئ بها فقال وعيسى عليه السلام ان الله تعالى امرك بخمس كلمات لتعمل بها وتامر بني اسرائيل ان يعملوا بها، فاما ان تامرهم واما ان امرهم. فحكم يحيى وعيسى هما ابن الخالق. فقال يحيى اخشى ان شرفتني ان يخشى بي واعذب. لا اله الا الله. شوف الحرص والقوه والعجرفه في الاحلام شرطات اي شيء ويبلغ الناس موعظه. واللي اخشى ان شرفتني ان يخشى بي واعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال ان الله تبارك وتعالى امرني بخمس كلمات ان اعلمهن وامركم ان تعملوا بهن. اولهن ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وان مثل من اشرك بالله. هذه اول شيء في الحديث، خلي بالك الحديث مهم جدا يمكن بني عليه الكتاب ده كله. ان الشرك ليه مثل الشرك؟ ان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بدار او ورق لبن او فضه فقاله هذه داري وهذا عملي، الارض بتاعتي ده بيتي وده العمل بتاعي كامل وادي اشتغل وهدي حصيره وادي اليه، فكان يعمل ويؤدي الى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ يحدق عن نفسه أن عبده يشتغل يد غيره ويشتغل في أرضه هو أرض سيده ويستعمل بيته هو بيت سيده وبعدين يد الحصيلة لغيره؟ في حد منكم يرضى هذا؟ خلاص يقدر شو المثل الموضوع يؤدي الشرك. وإن الله أمركم بالصلاة، هذا في الصلاة أمر، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. والمراد هنا مش التفات الايه؟ البصر بس، فات القلب اساس. فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصر وجهه لوجهه حبسه في صلاته ما لم يلتفت. ما لم يلتفت طبعا ده يقصد فيه ايضا الالتفات، لان الحكام البصري لا يمكن ان يلتفت الرسول الا ان يكون قد التفت بايه؟ القلب. وامركم بالصلاه، هذه الصلاه ذكر عن الصلاه. وامركم بالصيام، فان مثل ذلك تمثل رجل في عصابه معه خلط فيها نسك فكلهم يعجب او يعجبه ريحه، وان ريح الصائم اصل عند الله تعالى من ريح النسك. وامركم بالصدقه، فان مثل ذلك مثل رجل اخرج العدو فاوثقوا يديه الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال انا افد منكم بالقليل والكثير. فشهد نفسه منهم. وامركم ان تذكروا الله تعالى، فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في اثره سراعا حتى اذا اتى على حصن حصين فاحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يخرج نفسه من الشيطان الا بذكر الله تعالى. قال النبي عليه الصلاه والسلام وانا امركم بخمس ان الله امرنا بهم: السمع والطاعه والجهاد والهجرة والجماعة، فإنما فرق الجماعة في شبر فقد قال عرفة الإنسان عنقه إلا أن يراد. ومن ادعى دعوة جاهلية فإنه من جفا جهنم. فقال رجل رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فالبلد تدعو دعوة الله أن يسماكم المسلمين المؤمنين عداد الله. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال المعلق وهذا اسناد صحيح. في الحج ابن القيم يذكر شرحا طويلا وعظيما، ولكني سأكتفي هنا فقط بتعليقه عن الصلاة، لأن تعليقه عن الصلاة ينبغي فعلا أن نسمعه وأن نقرأه، لأنه كلام عظيم جدا. فيقول الالتفات المنهي عنه بالصلاة قسمان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته. فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال ثلاث يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لا في البخاري. ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه. ليه ومثلا ولا واحد رتبة كبيرة في الله وأقبل من الأولاد بقى في الممارية وفي الضرائب والتموين وحيضيعه، وأقبل من يديه ويخاطبه، هو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا ويسمع ليه وهو سايب ليه وعمال يتكلم مين مصدع السلم واللي هو بيكلمه يعني في ايه اللي هو بقى. وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به، يقول نعم انا قلت ايه قلت ايه ثاني قلت ثاني كده، يقول مش قلت احد ثاني، لان قلبه ليس حاضرا معه. فما ظن هذا الرجل ان يفعل به السلطان؟ افليس قال المراكز في حقيقه ان ينصرف من بين يديه منبوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله عز وجل في صلاته، فمن قد اشعر قلبه عظمه من هو واقف بين يديه، فامتلا قلبه من هيبته وذلت عنقه له، واستحيا من ربه تعالى ان يقبل على غيره او يلتفت عنه. وبين صلاتهما كما قال حسان بن عطيه ان الرجلين لا يكونان في الصلاه الواحده، وانما بينهما في الحضن كما بين السماء والارض، وذلك ان احدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والاخر ساهم غافل. فاذا اقبل العبد على مخلوق مثله وبين وبينه حجاب لم يكن اقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ واذا اقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس، والنفس مشغوفه بها، وانت بتطلع مسرك في الفلوس والنساء والمشاكل، والنفس مشغوفه بها كما هو الحال والواقع النهارده، والنفس مشغوفه بها ملأ منها، فكيف يكون ذلك اقبالا وقد الهته الوساوس والافكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد اذا قام في الصلاه غار الشيطان منه ويستعد له، فاذا قام في اعظم مقام فانه قام في اعظم مقام واقربه واغيظه للشيطان واشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد الا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينفيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه بشأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها، وده اللي حاصل عند الكثير جدا من الناس.
فإن حجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه لا يذكره بالصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها حتى أن الشيطان يقول له إيه؟ أنت ناسي الرؤية؟ الشيطان تنام؟ أنت نسيت الحلم اللي أنت شفته؟ أقول لك أنا بقى. هو الشيطان يعرف نقاط الضعف يقول لك بشفت كذا وكذا وقبلك كذا وفلان كذا كان النظر ده صحبك يريد ان يفعل بك كذا قال لك كذا لانه يريد كذا وكان يقصد كذا وتخلص صلاه من هنا ولا تجد نفسك قد حضرت بين يدي ربك الا قليلا لان كنت قد حضرت عصاك فيذكره في الصلاه ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيه حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجه وهذا منها فيذكره اياها في الصلاه ليشغل قلبه بها ويأخذه عند العبد فيقوم فيها بلا قلب فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربي عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وده حال أكثرنا والله يدخل في الصلاة وهو حال عبارة عن إيه؟ ان الذنوب كما هي في بعض يقول حطة لان رب حط عنه خطايا الذنوب والذنوب طبعا هي اكبر معوق للانسان عن الترقي في مدارج ومعارج الكمال البشري وفي الوصول الى الله عز وجل الذنوب هي حائط وقاطع طريق فالصلاه من اكبر الاسباب المغفره اكبر واوسع واعلى اسباب المغفره في الصلاه كيف هي حتى فانت عنك خطاياك وانت صليت وما صليت فتخرج وخطاياك كما ايه ما قدت ذلك كما سنرى فينصرف من صلاته مثل ما دخل في هذه الخطايا هو ذنوبه وعن قالت لم تكف عنه الصلاة فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف من هذا الله تعالى بقلبه وقال له فهذا إذا انصرف منها وجد شدة من نفسه وأحس بأثقال قد وضحت عنه الرجل الخاشع في الصلاة يعني طلع من الصلاة في حق الوقت غسل يشعر من الثروة من الله واتصل بالله فعلا قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومصطلحه في الدنيا فلا ذلك انه سجن ضيق الدنيا سجن بالذنب حتى يدخل فيها في هذه الصلاة كيستريح بها الانسان بس الانسان مين ده الموحش مش حنيقة برحمة الله والله العظيم ممكن نصل للدرجة دي ولا اسباب تتخذها من الصلاة فعلا في الأخيرة لا هذا رب النزوة لك فعلا وتكون قرة عين لك كما سنرى كيف تريح بإعلامية فالمحبوبون يقولون نصلي فنستريح من صلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم حيث السلام يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منه وقال عليه السلام جعلت قرة عين في الصلاة واحد يقول لك ايه يا خليك منه انزاح انا كنت خايف قوي للصلاة روح طب خير كيف ما كان للصلاة روح خايف من الكفر يعني كويس انما انت خرجت من الصلاة وانت زي ما انت كده شنو التعلق الذي بياكل الصبي بيخرج من على ثدي امه ضاحكا يكون قد استمتع باللقاء وبالاحضان التي بينه وبين ايه وبين امه تود اللقاء مع الله تطلع منه و ايه طب خلاص شوف الى الله بقى شوف الى الله من عطانا يقول شو لك قرة عيني في الصلاة شوف تعريف ابن القيم يقول فمن جعلت قرة عيني في الصلاة كيف تقر عينه هذا الصلاة بدونها يعني اصلا لا تقر عينه بدون ايه بدون الصلاة واحد يصلى في فسحة وفي راحة فرفشة في انس ولحظة أنس وسعادة وهناء هو بعيد الصلاة يقول لك ياه الصلاة دخلت وحقيقة حاله إن إيه؟ إن الصلاة هتقطع عليه اللذة والسعادة دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده حالا ما هو لابد أن نعترف عشان ربنا دي كلام منين؟ هتسمع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إن الشيخ هتوصل من درجة ومن كلام الدعاء إلا أن تستعين بالله وتتوكل عليه حتى حق الاستعانة وحق التوكل. ولو دخلت الله من كل باب لا بد أن تستعين به وأن تتوكل عليه. من الذي اتخذه وكيلا على الذروة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ايه الصلاة كانت قرة عينه عليه الصلاة والسلام. فمن شغلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه عليه الصلاة بدونها؟ وكيف يطيق الصبر عنها؟ يستحمل الصبر عن الصلاة ازاي عليه الصلاة والسلام؟ فصلاة هذا الحاضر لقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل. واما صراط المفرط المضيع لحقوقها وحلولها وخشوعها فانها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها. واحد يقول لك الله لعنده يسالش كلام بقى بتاع بقى زي انا عمري ما ده لحد ربنا فيش قوي بعد الصبر انت عايز ترضاك يعني على الوجه يعني والكلام ده يبان كده يبان من حاجتك قبل الصلاه زي بعد الصلاه تقول انا بدي اروح بقى. خلي بالك فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. إذا كانت صلاة فكانت مقبولة. والمقبول من العمل قسمان، أحدهما أن يصلي العبد ولحن سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكر لله. هو ده أنا عايز أقوله، تألف لله هو ده التعلق اللي بينك وبين الله. خلي بالك ده العيق من العمل، ان قلبك يكون ذاكرا لعز وجل على الدوام. فاعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل اليها، فاذا نظر اليها راها خالصه الوجه مرضيه وقد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب اليه احبها الله ورضيها وقبلها. القسم الثاني ان يحمل العبد اعمال على العاده والغفله، يقول اكثر اعمالنا للاسف، وينوي بها الطاعه والتقرب الى الله، فاركانه مشغوله بالطاعه وقلبه لاهي عن ذكر الله، وكذلك سائر اعماله. فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض على الله يوم القيامة فتميز، فيثيب على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منه. فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه لمخلوق من مخلوقاته من القصور والاكل والشرب والحور العين. وإثابة الاول خلي بالك رضا العمل لنفسه، ان الله يرضى هذا العمل لنفسه عز وجل، ورضاه عن معامله عامله وتقريبه منه واعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب. فهذا لون وهذا لو شفت الفرق بين الاثنين. والناس في الصلاة على مراتب خمسة، هنقول لك تنزل وهنا في الكتاب لو انت عارف بقى تراجع في الشيء الكثير وفق الوضع الطيب من الكلم الوضع الطيب من الكلم الطيب. الصلاة على كم مرتبة؟ خمسة. أحدها مرتبة الظالم لنفسه، اللي بيظلم نفسه لما يبدأ يصلي إن كانت الصلاة مرتبة المدى براجع عندنا على الأخشوك إذا كلمت فيها أولى الزمهور الأصحاب ولا يغلب لهم مخالف. بس إنما القضية فيها خلاف ناشئ بس راجع عندنا مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها لكنه إيه صلى. طيب الثاني هو المعاصر، الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها واركانها الظاهره ووضوئها لكن قد ضيع مجاهده نتيجه الوسوسه فذهب مع الوساوس والافكار. خلي بالك يعني اول ما دخل في الصلاه بدلا من ان يجاهد نفسه وشيطانه اذا به يسترسل مع ايه اول ما الشيطان يذكره امراه يروح يذكره بالصفقة اللي راحت يخرج يذكره بالعمل بكره وبالامتحان اللي رايحه يفرح، يذكره بالوظيفه اللي متقدم لها يفرح في الصلاه.
طبعا ده كلام ايه يعني احسن من اول شويه، الاول مشرط وانما الثاني ده هنشوف حكمه ايه.
الثالث من حافظ على حدودها،
كلنا اكثرنا او جزء كبير منا وقع في الثاني ده.
الثالث من حافظ على حدودها واركانها وجاهد نفسه،
ودي قله طبعا،
في دفع الوساوس والافكار، فهو مشغول بمجاهده عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاه وجهاد.
ده المرتبه دي ثالثه، والمرتبه الواحد يقول يا رب اتعلم منها، لازم تقول ايه؟
امين مش كده؟
طب شوف بس علاقة القيم مع المراتب دي بعد كده. ابن القيم.
المرتبة الرابعة، من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيء منها.
يعني لا نقف الصلاة كريم بركعة أو يزود سجدة او ينسى بيك وكذلك او يحلمين بقى او يسرع
يحاول.
دي المطلب الرابع، من اذا قام الى الصلاة
اكمل حقوقها واركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف الى اقامتها كما ينبغي.
يعني دي درجة عظيمة جدا وليست عظمى،
إلى إقامتك المبادئ وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شهر الصلاة وعبودية ربي تبارك وتعالى، فاللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب على الأقل. يعني
الخامس بدرجة بقى العمالقة، درجة السلفين الصالح،
من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه الى الله، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته.
دي الصلة فعلا، هو ده التعلق المطلوب بينك وبين الله، هذا هو التألق الحقيقي، هذا هو ده الدرجة المطلوبة.
شوف، ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجمها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض. وهذا في الصلاة مشغول بربه عز وجل قليل الحج به. فالقسم الأول معاقب هو المفرط هو الظالم لنفسه، والقسم الثاني محاسب هو يحافظ على المواقيت والحدود والأركان الظاهرة والوضوء، لكن ضيع مشاهدة نفسه في الوسوسة. القسم ده إيه؟ محاسب. والثالث مكفر عنه،
ده قسم عظيم
مكفر عنه، اللي هو عمل ايه؟ حفظ الحدود والاركان وجاهد نفسه له، هو مشغول بمجالسه عدويه عشان ما يسكتش من خطيه. اما القسم الرابع مثاب، همه مطلوب لاقامته كما ينبغي. طيب، اما القسم الخامس
هو ده المقرب، مقرب من ربه، لان له نصيبا ممن جعلت قره عينه الصلاه، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الاخره، وقرت عينه ايضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. لا تعليق ابن القيم على الايه؟ على الصلاه، هي اول واهم ما يكون في التألق أو التعلق الذي بينك وبين الله.
الصلاة كانت كم صلاة أصلا؟
50.
الصلاة لقاء ولا ما هيش لقاء؟
الصلاة يكون لقاء بينك وبين الله ولا لا؟ لقاء دنيوي بحسب الإمكانات في الدنيا. حتى موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني لان هي امكانيات، حتى النبي عليه الصلاه والسلام يرى الله عز وجل نور، ان اراك او رايت نورا عليه الصلاه والسلام، فهذه امكانيات مخلوق في الجنه نار الله عز وجل بمثال ثاني. فلوم ان الصلاه لقاء حقيقي بينك وبين الله، اللقاء في الاخره بحسب اللقاء هنا، فانظر كيف لقاؤك بالله هنا.
كنت الآن في الصلاة
يترى أقب بين يدي الله إزاي؟
الإمام يقول لك الله أكبر.
الشيخ الصادق حفظه الله لما بيصلي الإمام تلاحظ تكبيرة بتاعته
الله أكبر،
ولاحظ المصلي خلفه يذكر ويقول لك أنت مشغول بإيه؟
أنت فرحان بإيه؟ الله أكبر أنت فرحان فيه ده؟ غيب عليك؟
لأن الإمام يقول هذا الإنسان يرجع بسرعة ويعود، لأن التكبيرة فيها إيه؟
وقال لك الله أكبر.
ده تفكر فيه كما يقول هذا.
فاللقاء الذي بينك وبين الله في الصلاة هنا
هو بروز وتجربة ومثال على اللقاء الذي بينك وبين الله ومن تشوف
التألق هنا
يكون التعلق الذي بين الله وبينك. تحياتهم يوم يلقونه إيه؟ سلام. سيدنا إبراهيم يقول أصلح دين لك الله. هو الإنسان محتاج للتألق ده للرحمة ساعة ولا كل يوم كده خمس دقايق كده كل كام ساعة كده لحضر الصلاة كل شيء كان يقول لك لا حاجة قلبك وفاقة قلبك إلى التألق لا تتوقف ولو لثانية واحدة والله العظيم ولا ثانية. من هنا قال إبراهيم عليه السلام لا أحب الآثمين. ليه لا أحب الآثمين؟ أنا عن نفسي ما كنتش فاهم الآية دي ويعني طول حياتي فهمها عن الربوبية بس وأقول إن أنا أشكر أوي من حرصي إنها على الربوبية واللي دي من خصائص ومن الركائز الكبيرة في علم التوحيد إن أي إله لازم تتخذه حياة يغفل عن يجيب عنه. لما رأى الكوكب قال هذا إيه؟ فلما أفل يعني غاب أنا ما ينفعنيش عنه. لو قال مرة صار إيه في دلوقتي الربوبية يبقى أنا ملزوم في إيه؟ ما اشتغلتش في الربوبية. فلما رأى الخبر ده هذا ربي طب يعني لما أفل إلى برد إلى ما يدرب العسنة من قبض ضليب فيبقى إذا أفل القمر أصليه عشان لو الزلاب بلؤمة ولا فلسات الخجين برضه ده في نطاق إيه؟ ربوبية. والشمس هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قلب برضه نطاق الربوبية. إنما لا ده ابن القيم تسمية بشرحانها ما هو برضه تبقى عارف إن مش كل اللي بيقرأ 20 سنة بقرأ الكلام ده يمكن لسه اليوم أو قبل اليوم بس انتبهت للمعنى الذي يريده شيخ الإسلام وبيقول لا أحب الآثمين. شيخ من السياقات كده وقعت عليه قلت له يريد هذا مش يريد بس لا أحب الآثمين إن اللي هيجيب عني ربي لا ده لما يجيب عني إلهي اللي قلب يتألى له الحاجة للتألق مش الحاجة الأكل والشرب والشفاء والأرض والقرار وامتناح الزلازل والربوبية يعني لا 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 أحب الأمين بيغيب عني عشان أعبده وأتألى هناك. المعنى ده موجود في الفطرة والإنسان لما بيؤمن الشيطان بيستغل هذا المعنى ويقول له ابحث عن إله تمسكه بإيدك كده عادات الشخوص اجعلنا إله كما لهم إيه عايز حاجة يمسكها كده لأن حاجة رهيبة في قلبه إلى الإله لا تتوقف الحاجة دي ولا الفاقة دي أبدا أبدا شوف تتوقف ولا حتى في الآخرة ولكن في الآخرة يرفع عنك التكليف وتأخذ التسبيح دي من غير تعب ينهمون التسبيح كما ننهم إيه خلي بالك منها اذا لا احب الاجرين مش بس ياخذ لما تمسك بشويه ماله وقرشين كنا بنشرح كده زمان لما انا مش مساله مش كده ده المساله انت في كل لحظه ما احتجت تتالى لله والله العظيم والله كل لحظه انت ما احتجت تتالى لله واحد يقول لك يا عم انا بقى 20 سنه ما تالهتش والعمليه اشياء معدن الاشياء معدن ما انت عشان كل الاشياء معدن واضحه والنجم بتقول لك ما انتش حاسس واحد مش حاسس اللي مش حاسس بالألم ده معناه ايه؟ واحد بيشتغل انت متقاب ولا شنور على جيبك عمال تكرم وهيعدي من الناحيه الثانيه من رجلي ويقول لك مفيش حاجه انا مش حاسس بحاجه فمعناه ده شيء ايه؟ وما لشرح اللي بيجي إله فهو عشان ماتت روح ولا مش حاسس مش حاسس بأمراض القلب مش حاسس لها آلام لها آلام رهيبة. من أجل ذلك شرط الله عز وجل الاستغفار
في الصلاة بغير الصلاة والاستعادة لخلاص القرآن عندما بدأ خلاص القرآن في الساعة بغير الشيطان جدا الاستعادة ولخلاص فتحت الكتاب وانت الصلاة مبنية على ايه؟ انا بس هطوق الصلاة والصلاة بيقول ارجع لنزول الصلاة عود انت بقى زي 30 درس كلها تعالى الصلاة كل وبرضه دي قليله مش كثيره يعني يا صار اول ما كنت في ظلم وشرح معانا الصلاه عدها اليها وانا تعلم الصلاه دي شيء حجب حجب يعني مثلا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم الحي القيوم دي بترجع الى جميع اسماء الله تعالى وصفاته ولا لا لو اتذكر كمان في الحياه والكمال في القيوميه يبقى اتذكر كل ما لله من كمالات اخرها ايه اخر عيسى الكرسي اللي هي في القران اخرها ايه؟ هو العلي طيب كل التاله والعبادات مرجعها الى ايه؟ ايه العلي العظيم؟ هو فرعون لما اراد الناس تعبده قال لهم ايه؟ وانا ربكم الاعلى اي واحد عايز الناس تشير له ويخضعون له ويحبونه ويضربوا الدم يعلو عليه وخد بالك الاعالي بالقهر بالفلوس بالغش بالنصب بالنفاق بالبتاع بأي طريقة يعلو بس يعلو هو حقير وما يستحقش خضوع الناس ولو قضع له الضعيف لا يقضع له القوي ولو قضع له لقهره ولجبروته ولشدة ربش جنوده وعباده مش هيقضع ده مش هيقضعون له بغير حب بل خضوع مع البغض والكراهية يبقاش عبادة إنما من العلي العظيم يعني عشان كده في آية الكرسي الصلاة مبنيها على معاني دي كلها آية الكرسي شوف أولها إيه وآخرها إيه وبعدين تتوزع بقى في الصلاة نيجي في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي إيه لأن العبادات اللي هتكون كلها على العلو وعلى العظمة اللي عظمة كلها مبنيها على مين والمعرفة كلها مبنيها على الحي القيوم ولا لا وفاتحة إلى أم الكتاب يا سبحان الله ما هو دروس الصلاة يا عاشق أثناء الشتاء 15 ساعة كاملة حول إيه؟ فاتحة الكتاب ما هي دي المسألة كلها التعلق بقى اللي بين الله وبينك الرحمن الرحيم مرتين واللي بينك وبين الله في إيه؟ لفظ جهالة في إياك إيه؟ نعبد في الطريق يجب الصلاة المستقيم وهكذا ما هي دي نظام الصلاة شلة رجوع لله عز وجل إلا أن رفيق الرجعة والإجابة هي إيه؟ وأنت ربنا خلقك مريبا إليه طبيعتك كل ما سرعة تقول كل ما تمشي بسرعة مريب مريبين إليه خلقكم خطركم على الإجابة إليه وكل ما تنزل تستغفر عشان تعلو إيه؟ وكل ما تمشي بطريق تتعب بالله من أعداء من الشيطان الرجيم عشان هيتعبلك تخليك تتأخر عن اللي بيجروا في التنافس وكذلك ما تنافسوا وتنافسوه يبقى الاستعانة تجي لأولياء الإنسان كلما خرج من بيته عليه ان يتسلح بهذين السلاحين الا وهما الاستعاذه والاستغفار اعظم سلاحين يتسلح بهما الانسان كل يوم الاستعاذه وايه والاستغفار يعني بالضبط الحيه تبحث عن منطقه عاريه في بعض الحياه لا ترى بعينيك وإنما عندها جهاز استشعار أنواع من أنواع التعليم تستشعر بجسم النظار فإذا النظار تردت إذا دي إيه؟ جسم حي عاري تروح قبض عليه هي اللاشعر واللاشعر بتعمل إيه؟ تقتل على الفور أقل من ثانية بتكهرب الجسم وتقطع ما أعرفش بيحصل إيه هم اللي إيه؟ بيروحوا للأطباء يقول لك الكلام ده هي اللاشعر واحدة خلاص ودي مع موجودة في الجبال والعياذ بالله بالفضل ده مش موجود في الأراضي الزراعية. طب الناس حبيبه الصف زيها طب بتعمل ايه طيب عشان تعمل ايه؟ غط نفسك بقى غط نفسك واخد بالك عشان الحية ما تعيش طريق إلى الأجزاء العارية من الجلد كذلك كنت طالع من بره من بيتك في كل يوم هيقابلك الأعداء سواء العين اللي هتحكي لك واخد بالك او الذنوب اللي هتضيعك اللي هو استظلام الشيطان ويقعد ايه ما كسبوا قل هو من عندي انفسكم ما حدا من اثنين وهي العدو يذنوبك فتعمل ايه عليك السلاحين دول غطي جسمك في الحياه ما ايه ما تشجع عليها عندك طب تغطي قلبك ازاي بالاستغفار وايه
والاستعاذة. بس الاستغفار يكون في ذكر حقيقي لله، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا اله الا الله، ويزيد ويخفر شويه كده، واخد بالك؟ ده كده هو ذكر ابدا ولا عمل ولا عمل حاجه، اسعد اعضاءه خلاص وانتهى الامر. كما قال طبعا الخوارج يقرا القران، ده تشبيه مثال تمثيل بس، يعني يقرؤون القران لا يجاوز ايه حناجرهم، يعني لا يجاوز حناجرهم او ترقيهم، ما مش عارف مفيش فرق، يقرا بس يشوف حلو وكل حاجه، واقف من يصلي ناس فاهم لكن مش فاهم حاجه. القران لم يصل الى فؤاده الا ان الفؤاد هو مكان العلم والفهم، ما صنع البصر فؤاده كله، لكن العلم كله هو ما وصلش الفؤاد من الهوى الشريف اللي عنده والتعصب اللي عنده، فما وصلش القلب، ولا دوب مكان الاصوات بس والحروف والالفاظ والجمل، انما المعاني ما وصلش. الإنسان يستغفر يكون عارف عن الاستغفار، ويتعوذ يكون عارف يعني ايه التعوذ، هو الصلاة الاستغفار التعوذ الأعمال التأله لله في استمرار، فإذا غفلت واذكر ربك إذا ايه إذا نسيت، وأقم الصلاة بذكري، إن الصلاة تنعى الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، إذا نزل للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهكذا. يعني مسألة الصلاة، مسألة التألف، مسألة الاستغفار، مسألة التعود، هذه أشياء مهمة جدا. ما تقعدش بس تسمع العلم في دروس أسماء الحسنى وتيجي تتابع الله بأسماء تنسى، ما عرفناش حاجة. هو تعرف على الله بس هتنسى المعرفة دي. إذا لم تستثمرها واستثمارها أن تدعو الله إيه؟ به. طب إزاي ندعو الله بإسمه الله؟ طب القدوس عظيم ازاي والعز عظيم العزيز ازاي؟ مسألة وثناء وعدل، اتق الله يعني شرح. كيف قال الله تعالى بسم الله؟ ياه عظيم كل الدين كله ان شاء الله ورد كما لكل انسان حسنى، يبقى اي دعاء لله دي من اسماء هو داخل في الدعاء ايه؟ مش خلاص وصلنا لذلك ما قلناش يعني نبقى نقول كمان كيف هذا الله بسم الله، ثم هو ده الالهيه كلها، شو قد ايه الالهيه؟ الدين كله. كيف ادعو باسم القدوس؟ زائد. كيف ادعو باسم السلام؟ زائد. كيف ادعو باسم الملك؟ زائد. كيف ادعو باسم الرحمن؟ زائد. كيف ادعو باسم الغفار؟ كل اللي داخل فين؟ طب ما انا وين؟ شكلها بس الصلاه والاستغفار والاستعاذه، كل شيء داخل فين؟ داخل في هذا الامر. طيب مسألة تحقيق الإلهية في القلب مسألة مهمة جدا، وأخشى يعني أن تنسى، وفي لها كلام دقيق جدا للشيخ الإسلام، لكن الوقت يقارب عن الانتهاء، مش عارف حلقة أقرأ منها أشياء ولا لا. أنا بس إيه أنا قرأت الكلام ده وسجلته قبل كده، هقرأه عليك مرة تانية. كلمات ابن رجب وهو يقول فإن تحقق كما لم يكن فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها، إيه لا إله إلا الله وصدقه كلام التأله يعني إخراج أي تأله لغير الله من القلب، وإذن التأله لله وحده ولا شريك له، فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرزق فيه تأله الله.